قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أجيب البشر وأريح القلب إن القلب حائم وافتحي للعلم بابا داعبي منا الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وافتحي للعلم بابا.
محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فرع على الإيمان به، هذا هو الركن الثاني من الدين. الركن الأول هو لا إله إلا الله، الركن الثاني هو محمد رسول الله. الادعاء كثير، أكثر أهل الأرض أدعياء، وهذا ليس كلامي. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بل أكثرهم لا يعقلون. فيصم الأكثرية بالضلال، ويصم الأكثرية بعدم العلم. فكثير من الناس يدعي الشرف وليس بشريف، ويدعي الأمانة وليس بأمين، ويدعي العلم وليس بعليم. فمن جملة الدعاوى دعوى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. هذا هو مقياس الحب، وهذا هو علامة الحب، يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو كان أغنى الناس على الإطلاق، لو كان أكثر الناس ولدا على الإطلاق، فقيل له: أترى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بأهلك ومالك؟ فإنه لا يتردد في ذلك. الذي يفعل هذا هو المحب حقا. لكن ليس المطلوب أن تفعل ذلك الآن. النبي عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى، المطلوب أقل من هذا، المطلوب أن تترك المخالفة إذا جاءتك، إذا جاءك النص من رجل عالم بصحيح حديثه صلى الله عليه وسلم من سقيمه، وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فإنه لا يحل لك إطلاقا إذا كنت مؤمنا أن تقول له لا، لأنه لا فرق بين أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الإيمان والعمل أن يقول لك افعل، أو أن يبلغ هذا الأمر عن طريق رجل عالم أن يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل، أو يقول لك أنا رسول رسول الله إليك أن تفعل كذا وكذا، بس لابد أن يكون عالما كما قلت بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. الجيل الأول، الشرب الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم القدح المعلى في هذا، ولم لا؟ وقد جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الكمالات التي تفرقت في الأنبياء من قبله، فقال عز من قائل أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قال العلماء إذا خص الله عز وجل نبيا من أنبيائه بخلق من الأخلاق أو صفة من الصفات فإن الله عز وجل جمع كل ما تفرق في الأنبياء فجعله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو معنى الآية. أولئك يعني سبق هذه الآية 18 نبيا وما لا يحصيهم إلا الله من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم. فقال الله عز وجل بعدما ذكر كل هؤلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأنا سأضرب اليوم مثلا بموقفين حدثا لصحابي واحد، ألا وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، لتعلم لماذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا الحب. هذا الحديث الذي سأذكره رواه جماعة من الرواة عن جابر، رواه وهب ابن كيسان، رواه أبو المتوكل الناجي علي بن داود، رواه عامر ابن شراحيل الشعبي، ورواه عمار ابن أبي عمار. وأفضل سياق لهذا الحديث وأطوله هو الذي رواه نبيح ابن عبد الله العنزي وروايته في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الدارمي. رواية وهب ابن كيسان موجودة في البخاري ومسلم، ورواية عمار بن شراحيل الشعبي، وكل واحد من هؤلاء روى طرفا من الحديث. أكثر اثنين أو اللي هم أتوا بالحديث على وجهه نبيح بن عبد الله العنزي الأول، وبعدين أبو المتوكل الناجي علي بن داود. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا الحديث الحقيقة فيه عبر، كنت أتمنى أن يكون يعني هو محور الحلقة كلها، وأظن أنه ربما يستوعب الحلقة كلها إذا أردنا أن نقف على الفوائد التي فيها. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ليقاتل المشركين. ده الكلام ده كان في يوم أحد. فقال لي أبي، أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، قال لي أبي يا جابر لا عليك أن تكون مع النظارين أو النظار حتى ترى ما يؤول إليه أمرنا. النظار الجماعة اللي هم لا يقاتلون لكن ينتظرون إلى ما تؤول الحرب، ينتظرون نهاية الحرب ونتيجتها. فهو يقول لابنه جابر راوي الحديث، يقول لا عليك أن تكون مع النظارين حتى تنظر إلى ما يؤول إليه أمرنا، فوالله لولا أن لي بنات لأحببت أن أقدمك بين يدي لأحببت أن تقتل بين يدي لولا أن له بنات. كان عبد الله بن حرام له 6 بنات وفي رواية 9، 6 و9. وجابر ده كان الابن الوحيد لهؤلاء مع البنات دول. وبعدين دارت راح الحرب، قال جابر: فجاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح قتلى. بعد ما انتهت المعركة والد جابر بن عبد الله الأنصاري قتل وخاله قتل، فعمته جاءت بأبيه وبخاله زي خرج كده، وواحد موضوع في ناحية والآخر موضوع في ناحية الأخرى على بعير على ناضح، ودخلت المدينة لدفنهما، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن أرجعوا القتلى إلى مصارعهم، قتلى أحد مدفونين أسفل الجبل. فرجعت عمتي بخالي وأبي ودفن مع بقية القتلى في يوم أحد في أسفل الجبل. قال: فبينما نحن في زمان معاوية، بعد ذلك بنحو 40 سنة، وكان معاوية أمر بعمل شيء في باطن الجبل يستلزم الحفر، فإذا منادي فإذا جاء يجيئني يقول: إن عمال معاوية أثاروا أباك حتى ظهرت طائفة من جسده، وهم بيحفروا في أسفل الجبل نبشوا قبر عبد الله ابن عمرو ابن حرام فظهر بعض جسده. قال: فذهبت وإذا أبي كما هو إلا ما يكون من محل القتل، كما هو لم يتغير، لم تأكله الأرض، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن حرام كان يضع يده على جرحه، الجرح مثلا كان في صدره فكان يضع يده على جرحه. قال: فرفعت يد أبي فانبجس الدم، يعني جثة كان مقتول الآن، هذا كان بعد 40 سنة. قال: وترك عبد الله دينا. هذا الدين كان عبارة عن تمر أو عجوة. فاشتد علي الغرماء، كل واحد جاي يطالب بما له عند عبد الله بن عمرو الحرام من الحق. يقول: والحديقة حديقتنا ما يخرج منها لا يكفي دين الغرماء دون 2 سنين، يفضل 2 سنين يؤدي في دين أبي، لأن الحديق كان عنده حديقتان، ثمر الحديقتين لمدة 2 سنين يخرج لأداء دين عبد الله. فلما وجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه اشتداد الغرماء عليه، أحب أن يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنهم ثاروا علي فأريد أن تأتيني في وقت الحصاد، لأن كل الغرماء منتظرين، فإذا رأوك يعني استحيوا، وإذا طلبت منهم شفاعة، لكن أنت تقول مثلا أنظروه، لأن جذاذ الحديقتين لا يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفعل، آتيك في وسط النهار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء في وسط النهار فدخل فنام. جابر يقول: فأتيت له بوسادة والتمست وسادة أخرى لعمر فلم أجد. النبي صلى الله عليه وسلم نام، فنبه بقى على امرأته، قال لها: سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرينك، ولا تكلميه بشيء ولا تؤذيه. وقال للغلام بتاعه هات العناق، كان عنده داجن سمينة، عناق زي عنز يعني كده أو جدي، إذ نذبحه وينبغي أن ننتهي منه قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، لأنه إذا قام من نومه سيطلب طهورا، فإذا توضأ انطلق إلى المسجد، فلا بد أن يتغدى. يصحى من النوم يلاقي الايه الأكل جاهز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه قال يا جابر ائتني بطهور، فما هو إلا أن توضأ، حتى وجد المائدة أمامه، وجد الجدي أمامه، فنظر إلى جابر وقال لعلك قد علمت حبنا للحم، أدع أبا بكر، كما قلت وجاء هو عمر، قال أدع أبا بكر، فجاء أبو بكر فأكل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جماعة من بني سلمة جلوس، كانوا جلوسا ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم، لا يقربوه حتى لا يؤذوه. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أكل وخلاص هينطلق إلى المسجد، فقال فإذا امرأتي تخرج بصدرها من سفيف في البيت، مدارية كده بس طلعت كده بصدرها عشان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أسكفة الباب يعني العتبة يعني، قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال لها صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر. الغرماء أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر قال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أغروا بي، أغروا بي يعني امتلأوا غيظا، يعني انت جايب النبي ليه؟ علشان ما ناخدش حقنا؟ لا هناخده. فكأن حصل عملية استفزاز عند هؤلاء الغرماء. فجاء رجل منهم، وده كان أكثر رجل له مال أو له يعني دين على عبد الله بن عمرو بن الحرام، كان له نحو من 30 وسقا من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرفقه وقال له أنظر جابرا، يعني خذ طائفة من دينك وأنظر جابرا إلى صرام العام المقبل السنة الجاية. فقال الرجل ما أنا بفاعل. الحقيقة أنا يعني لما شفت ما أنا بفاعل، ما فيش حد من الصحابة يقول للنبي كده أبدا ما أنا بفاعل. فالحقيقة أغراني هذا أن أجمع طرق الحديث التي نبهت عليها في أول الكلام، والحديث يفسر بعضه بعضا، عشان كده العلماء أوصوا من يريد أن يصل إلى معنى معين أن يجمع كل طرق الحديث الواردة. ليه؟ هتلاقي في حديث ما ليس في الآخر، ثم تضمهم على بعض ممكن تفك لك إشكال زي الإشكال الذي عرض لي. إزاي يقول له افعل يقول ما أنا بفاعل؟ قلت إما أن يكون أعرابيا جافيا أو رجلا على من اليهود مثلا. فوجدت في رواية وهب بن كيسان عند البخاري، ورواية عمار ابن عمار عند النسائي في السنة الكبرى أن الرجل كان يهوديا. قلت لا جرم يعمل كده وأبو كده كمان، مش يقول له ما أنا بفاعل بس، لا، لأن الصحابة كان منطقهم أو كانت طريقتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا تماما. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم رجلان على باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعالت أصواتهما وأحدهما يسترفق الآخر، يسترفقه يعني يقول له ارفق بي أو يعني مد لي أو اعذرني، أحدهما يسترفق الآخر والآخر يقول له والله ما أنا بفاعل، وهو يسترفقه وهو يكرر والله ما أنا بفاعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ المتألي أي الحالف، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون. إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته فليس له أكثر من أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا اتصلحوا مع بعض وانتهت المشكلة فإن الله غفور رحيم عما مضى من الهجر. وإن استمر الرجل في الهجر بعد أربعة أشهر فهذا لا يحل له، فإن عزم الطلاق لاستحالة العشرة فإن الله سميع عليم. فالإيلاء هو الحلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: هو أنا يا رسول الله وله ما أحب. ما يقدرش يتكلم لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، قال: أنا يا رسول الله الذي حلفت وله ما أحب. وروى الإمام مسلم بإسناد معلق ووصله البخاري في صحيحه أنه حدثت خصومة أيضا أو مناقشة بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد عبد الله، وكان كعب له دين على عبد الله بن أبي حدرد، وعبد الله يعني ليس عنده ما يعطيه من هذا الدين. المهم يقول له: هات الفلوس، لا ما عنديش، ما أقدرش أديك بتاع الكلام ده، زي ما بيحصل في المناقشات. فعلت أصواتهما، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجرته، فلما رأى الأصوات علت كشف الستر الذي بينه وبين المسجد ثم قال: يا كعب. فقال له: لبيك يا رسول الله. قال له: ضع شطر مالك. قال: قد فعلت. لو كعب بن مالك له مثلا هنفترض 1000 درهم عند عبد الله بن أبي حدرد، قال له: أسقط عن ابن أبي حدرد 500، قال له: قد فعلت. هذه كانت سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يسترفق واحد من هؤلاء الغرماء ولو 30 وسقا يقول له: ما أنا بفاعل. واعتل بأن هذا مال يتامى. يا سلام على الورع، يهودي وبقولك أنا خايف على مال يتامى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ضع كل نوع من التمر على حدة، ضع العجوة على حدة والرطب على حدة وعذق زيد على حدة، أنواع من التمر. والنبي عليه الصلاة والسلام مشى في هذه الحديقة وبرك ثم قال: ادع غرماءك. فجاءوا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، والجواليق اللي هي الشويلة، يعني اللي هي عبارة عن أكياس إما بتصنع من الخيش أو من الليف. وقال: كلهم. فجابر بن عبد الله بكيل، اليهودي أخذ وكل الغرماء أخذوا وبقي التمر كما هو. يقول: ما نقصت منه تمرة. جابر بن عبد الله فقال له: اذهب فقل هذا لعمر. فقال عمر: قد علمت أنه حين مشى فيها أنه سيبارك فيها.
وافتحي للعلم بابا.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح.